الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. قوله صلى الله عليه وسلم: ووأد البنات بسكون الهمزة، وهو دفن البنت حية، دفن البنت حية، وهذا من فعل أهل الجاهلية، هو محرم. وخص البنات لأن البنات هن من كنا يدفن حيات في عهد الجاهلية، أو أكثر من يدفن حيا البنات، وإلا كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم، والله تعالى نهى عن ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم أو نرزقكم وإياهم، فنهى عن قتل الأولاد من خشية الفقر والفاقة. كانوا يقتلون البنات خشية العار، يئدون البنت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فكانوا يدفنون البنت حية. هذا من فعل أهل الجاهلية، وهذا من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فلا يجوز قتل النفس إلا بالحق. وكان أهل الجاهلية يدفنون بناتهم حيات من أجل العار، ويقتلون أولادهم خشية الفاقة، خشية الفقر، وهذا كله محرم. لهذا قال: وخص البنات لأنه الواقع من العرب، يعني الواقع كثرة من العرب، وإلا وقع منهم قتل الأولاد. الله تعالى قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، هنا بدأ بالضمير هم. الله تعالى يقول: وما من دابة إلا على الله رزقها، ما من دابة إلا على الله رزقها، ما من نسمة يخلقها الله سبحانه وتعالى إلا وخلق معها رزقها. والمشركون عقيدتهم فاسدة في القضاء والقدر وفي الإيمان، لأنهم يسيئون الظن بالله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: وما من دابة إلا على الله رزقها. وفي الحديث: ثم يؤمر الملك بكتب أربع منها رزقه، ما من دابة أو ما من إنسان يخلق إلا والله سبحانه وتعالى جعل معه رزقه. الولد الذي تقتله، فإن الله سبحانه وتعالى ما خلقه إلا وجعل معه رزقه، ولن يستوفي رزقه، لن ينتهي من رزقه إلا بعد، أو لن يموت إلا بعد أن يستكمل رزقه، كما جاء في الحديث، إلا بعد أن يستكمل رزقه. والآن فيه، يعني في الغرب، يعقدون المؤتمرات والندوات من أجل تحديد النسل، فيه من المغفلين من المسلمين الذين يتبعون الغرب، من عنده ضعف في العقيدة وضعف في اليقين بالله وضعف في الإيمان، يقولون تحديد النسل، يقولون إن الموارد في الأرض شحت، فيجب أن نحدد النسل حتى لا يكثر البشر، لإذا كثر البشر فإن الرزق ينقص والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى ما خلق نسمة إلا وخلق معها رزقها، وما من دابة إلا على الله رزقها. الرزق تكفل الله عز وجل به، الإنسان لن يخرج من هذه الدنيا حتى يستكمل الرزق ما كتب الله له. لو خلق الله سبحانه وتعالى الملايير المليارة، فإن الله تعالى كل نسمة إلا وجعل معها رزقها من ولادتها إلى وفاتها. فالله عز وجل هو الذي خلق الأرض وجعل فيها أقواتها، وهو الذي جعل فيها الرزق، فالله عز وجل هو الذي تكفل برزق هذا الإنسان الذي خلقه. وهذا عندما فسد عقيدتهم وساء ظنهم بالله عز وجل أصبحوا يعقدون المؤتمرات. وطبعا المقصود بهذه المؤتمرات أهل الإسلام، المقصود المسلمين، لأن الأمة إذا كان كثر أفرادها تكون قوية بأفرادها، فإذا كثر الأفراد يكثر العمل وتقوى البلدان. فالآن في الغرب هذه طبخة طبخوها من أجل أن يستغفلوا المسلمين، والدليل أنهم يشجعون نساءهم على الولادة من أجل أن يكثر من النسل، لأن علموا بأن كثرة النسل هي سبب للقوة، هي سبب للقوة من الموارد البشرية، فجاءوا بهذه الفكرة فصدروها للمسلمين. هم يشجعون كثرة النسل، والمرأة إذا ولدت ولدا فإنهم يعطونها منها. والآن يأتون بهذه المؤتمرات إلى البلدان الإسلامية من أجل أن يقطعوا نسل المسلمين. وفيه يعني بعض الجمعيات المعروفة فإنها تعمل هذا العمل، وهي مندسة بين المسلمين باسم تحديد النسل، باسم شح الموارد في الأرض، فيجب أن يحدد النسل. لماذا هم ما حددوا النسل؟ يأمرون نحن نحدد النسل. هم إذا ولدت المرأة، هذا موجود في الغرب، إذا ولدت المرأة فإنهم يجعلون منحة للولد وللمرأة، يجعلون منحة للولد وللمرأة، يريدون أن يكثر نسلهم من أجل أن تقوى شوكتهم، لأنهم يخافون من العرب ومن المسلمين، إذا قويت شوكتهم فإنهم يحكمون العالم، فهم يخافون من هذا، ويصرحون يعني زعماءهم يصرحون بهذا كثيرا، يصرحون بهذا كثيرا، ويعقدون هذه المؤتمرات طبعا من أجل إضعاف شوكة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكثار من النسل، قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، مكاثر بكم الأمم، لأن المسلمة إذا يعني ولدت فإن يكثر نسلها، وإذا كثر نسلها فإن فيه فوائد عظيمة في الدنيا وفي الآخرة على الفرد والمجتمع، على والديه، على الوالدين وعلى هذا المجتمع، بحيث أن الوالدين إذا ربوا جيلا صالحا فيكون لهم الأجر، وإذا كثر النسل تقوى شوكة المسلمين، ويوم القيامة يكون تابع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس، أو النبي صلى الله عليه وسلم يكون أكثر الناس تبعا، وهو كذلك. ثم رأيت سوادا أعظم، رأيت سوادا عظيما سد الأفق، هذه قال قيل ما هذه؟ قال أمة موسى، موسى وأمته. ثم رأيت سوادا أعظم من الأول، سد الأفق، قيل من هذه؟ قال هذه أمتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحض النساء على الولادة، ولهذا يقول العلماء: لا يجوز تحديد النسل ويجوز تنظيم النسل. تحديد النسل كما يفعل بعض الناس، يعني إما أنه يحدد النسل عن طريق شرب بعض يعني الحبوب، أو عن طريق استئصال الرحم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز كما فصل ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أما تنظيم النسل فينظر، إن كانت المرأة تتضرر من كثرة الولادة أن تلد كل سنة فهي ضعيفة أو مريضة، فهنا ينظم النسل بحيث أن يجعل بين الولادات تباعد، تباعد بين الولادات، مثل أن تكون بين الولادة والولادة سنتين أو ثلاث، هذا في مصلحة المرأة. لكن المرأة إذا كانت تستطيع أن تلد فلا تمنع، فلا يجوز لها أن تمنع نفسها من الولادة. أما خوف الرزق فالله عز وجل نهى عن قتل الأولاد من أجل الخوف من الفاقة. لماذا؟ لأن ذلك الولد الذي يولد الله تعالى تكفل برزقه: وما من دابة إلا على الله رزقها، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياهم. ولهذا لا يجوز تحديد النسل، ويجوز تنظيم النسل للضرورة، بحيث أن المرأة إذا تضررت من كثرة الحمل فيجوز أن تنظم بين الولادات، يعني تباعد بينهما، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذا هو هذا الذي جاء في الشرع. الأفضل أن المرأة يعني يكون الولادة بين الولادة والولادة تكون سنتين حتى تتم الرضاعة، وحتى تتفرغ له الولد، هذا لا حرج فيه. أما تحديد النسل بشرب بعض الحبوب التي تقطع النسل أو استئصال رحم كما يفعل بعض الناس فهذا لا يجوز شرعا، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. إذن قالوا أول من كان يفعل ذلك رجل من العرب اسمه قيس بن عاصم التيمي، وقال وكان من العرب من يقتل أولاده مطلقا خشية الفاقة والنفقة. يعني العرب يقتلون أولادهم في ثلاث أنواع من القتل: القتل من أجل وأد البنات من أجل العار، وأد البنات من أجل العار، والثاني قتل الأولاد خشية الفاقة والفقر، والثالث كان بعض العرب المشركين كان بعض العرب المشركين يقتلون أولادهم تقربا للأصنام، كانوا يتقربون للأصنام بقتل أولادهم. هذا قليل، لكن معظم من كان يقتل أولاده إما بقتل البنات للوأد إما بقتل الأولاد للفاقة، وبعضهم كان يقتل أو يذبح من أجل التقرب للأوثان والأصنام، وهذا كله محرم ونهى الله سبحانه وتعالى عنه. ثم قال ومنعا وهات، حرم الله سبحانه وتعالى المنع، قوله منع وهات، المنع مصدر منع يمنع، والمراد منع ما أمر الله لا يمنع، يمنع ما يجب عليه وما يستحب. فنهى الله سبحانه وتعالى عن المنع، أن يمنع الرجل المسلم ما يجب عليه وما يستحب عليه. وقوله هات اسم فعل مبني على الكسر، هاتي هذا اسم فعل فعل أمر هات، والمراد النهي عن طلب ما لا يستحق طلبه. قوله منعا وهات، المنع هنا المقصود منه منع الأموال وعدم الإنفاق. فهؤلاء الناس يجمعون ويمنعون، تجد بعض الناس يعني يجمع، تجد جماعة يجمع المال ويمنع حق ذلك المال، إما أن تكون من حقوق الله وإما أن تكون من حقوق البشر. من حق الله عز وجل الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة وهي من الأركان الخمسة، ويمنع حق غيره كحق الوالدين في الإنفاق، حق الزوجة في الإنفاق، يمنع حق الأولاد في الإنفاق، يمنع حق الأقارب في الإنفاق، يمنع ما يجب عليه في الإنفاق، فهذا يدخل فيه المنع. إذن الإنفاق قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فالواجب كالإنفاق على النفس وعلى الأهل، على الزوجة وعلى الأولاد وعلى الوالدين، فالأقرب والأقرب كما كان سابقا، لأن قد يكون قريبا ليس من الزوجة ولا الأولاد ولا الوالدين، ويكون واجبا عليك أن تنفق عليه. من كان عنده فضل مال، يعني عنده كفاية وفضل مال وفيه بعض الأقارب كالإخوة مثلا، مثال كالإخوة أو الأعمام، ولا يوجد من ينفق عليهم إلا هو وعنده فضل مال، خاصة إذا كان غنيا فيجب عليه في هذا الحال أن ينفق عليهم. إذا كان عنده فضل مال، عنده والدان، فذلك الفضل يكفي للوالدين، فلا يجب عليه أن ينفق مثلا على الأعمام. فهذا مسألة وجوب الإنفاق فهي أمر نسبي ليس مطلقا، فلهذا وجوب الإنفاق يكون بحسب وش ما يحتاج إليه ذلك القريب وبحسب قدرته على الإنفاق. إذا كان عنده فضل مال وكان غنيا فإنه يجب عليه أن ينفق على أقاربه ما لم يكن عندهم ما يسد بهم أو ما يسدون به حاجتهم. فهمنا؟ إذن فالضابط هنا أن يكون غنيا ويكون القريب فقيرا ولا يوجد من ينفق عليه، هذا هو الضابط. والوجوب الإنفاق تكون على درجات ومراتب، يعني في بعض الحالات يجب أن تنفق على فلان من الأقارب، في بعض الحالات لا يجب عليك فلان. وقلنا بأن الإنفاق في الإنفاق على النفس والأقارب والمحتاجين، والإنفاق في سبيل الله من أنواع الإنفاق كالصدقات والتبرعات وأنواع الخيرات وأنواع البر، وأوجب ذلك الزكاة. إذن قوله منعا أي يمنع ما أوجب الله عليه من ماله، وقوله هات وهو هات الطلب يعني يطلب ما لا يحل له، ولا يجوز للإنسان أن يسأل غيره المال إلا في ثلاث حالات كما رخص ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز طلب المال من أحد إلا في إحدى هذه الثلاث كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. أول من أصابته جائحة في ماله، أصابته جائحة في ماله، تحرق ماله كله ما بقى عنده شيء وليس عنده ما يسد رمقه، يعني تحرقت له ممكن عنده دكان أو عنده سيارة يشتغل فيها أو عنده مثلا يعني مزرعة فاحترقت، جائحة في ماله، عنده بقر غنم، عنده مال احترق أو سرق فلم يبقى عنده شيء يسد به رمقه وينفق به على أولاده، فهذا يجوز له أن يسأل، لكن يسأل بقدر الحاجة فقط. الثاني رجل تحمل حملة غريمة أو تحمل الديات التي تكون في بعض الخصومات، قد يقع بين القبيلتين أو العائلتين قتلا ثم يريد أن يصلح بين القبيلتين ويتحمل هو الدية من أجل إصلاح، ثم تحمل دية مثلا تحمل هو الدية فأصلح بين القبيلتين، يقول أنا أتكفل به الدية لكن نصلح بين القبيلتين، فأصلح بين القبيلتين، فهذا يجوز له أن يسأل الناس ويجمع ما تحمله. لماذا؟ لأنه عمل عملا عظيما في الإسلام هو إصلاح ذات البين، فيجوز هذا أن يجمع. فهمنا هذا الثاني. الثالث رجل فقير جدا بحيث أنه ليس عنده قوت يومه، ليس عنده ما يسد رمق الأولاد ولا رمقه هو، فهذا يجوز له أن يسأل بقدر الحاجة، ليس كما يفعل الآن بعض الناس الأمام المساجد أو داخل المساجد أو في الطرقات فإنهم يسألون تكثرا وهذا لا يجوز لهم. هل الآن الإنسان إذا وجد هؤلاء الناس هل يجوز له أن يعطيهم أم لا؟ اختلف العلماء، في من العلماء قال إن ظن بأن هؤلاء عندهم يعني حاجة وفاقة فيجوز له أن يساعده، لكن إن علم بأن هؤلاء الناس عندهم مال فلا يعطيهم، أو علم بأن ذلك المال يستعملونه في المعصية لا يجوز أن يعطيهم، كما يأتي بعض الناس يأتي بوصفات طبية أو غيرها فيأتي ومعروف، وهذا عرفنا بعض أعينهم يأتي بوصفات طبية ويبكي أمام بيوت الله وأمام أبواب المساجد ويعني يقول أن أنا في فاقة وأولادي ليس عندهم ما يأكلون، وإذا جمع المال يذهب إلى الحانة أو إلى الأماكن التي فيها الخمر أو المخدرات فيشتري، فهذا لا يجوز أن تعطيه إن علمت به. لكن فيه إنسان الآن لا تعرف هل هو صادق أو كاذب، فيفتي بعض العلماء منهم الشيخ بن باز أنك يجوز أن تعطيه ولو كان في نفس الأمر كاذب وأنت مأجور على هذا الفعل. ليش؟ لأن لا تدري أنت، ممكن أنه يكون صادق ممكن أنه يكون كاذب، فهذا يجوز أن تعطيه وأنت عندك يعني صدقة وهو الذي يأثم إذا أخذه بغير حق، لكن إن علمت بأنه غني فلا تعطيه، أو علمت بأنه يستعمله في الفساد فلا تعطيه، إن لم تعلم فيجوز أن تعطيه فتؤجر على هذا الفعل. لماذا؟ لأنك لم يعني لم تؤمر بالسؤال عن أحوال الناس، إذا ظهر لك من هذا الإنسان أنه فقير فيجوز أن تعطيه ولو كان في نفس الأمر ليس فقيرا، شرط أن لا تدري. لهذا أفتى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى بأنه يجوز أن تعطيه ولك أجر في ذلك، لك أجر في هذه المسألة. إذن طلب المال المسألة فإنه لا يجوز إلا لثلاث حالات، وكذلك فيه أمر آخر كما سبق في الحديث البلوغ، يعني يجوز أن تعطيه هذه الثلاث لكن بشرط كذلك. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يطلب لفاقد أو لحاجة أو تحمل حمالة أن يأتي بثلاث من عقلاء قومه حتى يشهدوا عليه بأن هذا صحيح فاقة، وإلا لا تعطيه، وإلا لا تعطيه، يعني حتى نغلق الأبواب على من يسأل وهو غني، وهم كثر، وهم كثر في المجتمع. فلهذا إذا جاءك رجل من مكان الفلاني أو القبيلة الفلانية أو القرية الفلانية أو المدينة الفلانية فتسأله، خاصة إذا كان يريد أن يطلب مال للعملية الجراحية أو للزواج وغيرها، فليأتي بثلاث من قومه، من عقلاء قومه أو من الثقات، ليبين الحجة من أجل أن يساعد على يعني على هذه الفاقة، وإلا فيجوز لك أن تمنع عنه المال. وإن أعطيته فأنت مأجور. لماذا؟ لأنك لا تدري. لكن الأفضل حتى يغلق الباب على هؤلاء الذين يسألون تكثرا، فهذه الضوابط التي ذكرت في الحديثين. نعيد، يعني الحديث الأول من الذي يجوز له أن يسأل؟ الأول رجل تحمل حمالة غرامة أو تحمل الدية من أجل الإصلاح بين القبيلتين أو العائلتين أو المدينتين أو غيرها أو البلدان، فهذا يجوز له أن يسأل من أجل أن يسد ذلك الدين أو يسد ذلك الدين. الثاني من أصيب بجائحة في ماله، والثالث من كان فقير جدا. صح ولا لا؟ والذي يسأل المال من أجل أن يساعد على نائبات الزمن فيشترط فيه أن يأتي بثلاث من عقلاء قومه من الثقات حتى يجمع له المال. يعني لو الناس الآن طبقوا هذه المسائل فإنه يغلق الباب على الكثير من يسأل وليس من أهل السؤال، وليس من أهل السؤال، وليس من أهل الفاقة، وليس من هؤلاء الثلاث. بعضهم يسأل تكثرا عندهما، حتى هؤلاء الذين يعني يسألون أمام أبواب المساجد تجد بعضهم يعني يجمع في اليوم حوالي 10,000 دينار، وهذا رأيناهم بعيوننا. والدليل أنه يأتي بالصرف إلى صاحب المقهى ولا صاحب الحانوت، تقول له كم شحال أعطاك في اليوم، شحال أعطاه؟ 10,000 دينار، يعني مليون، بعض الأحيان أكثر بعض الأحيان أقل، يوميا أقل شيء 5,000 دينار أقل شيء. تجد يجمع في 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 في, في الشهر ما لا يجمعه الوزير. ليش؟ لأنه ما عنده قناعة في 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 قلبه. نعم إذا كان أصابتك جائحة أو فاقة فيجوز لك أن تسأل، لكن بقدر الحاجة فقط، ما تسب به رمقك. اسأل الآن اليوم من أجل أن تأكل وتشرب، والله تعالى غدا سوف يفتح الله عز وجل عليك ويرزقك، لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم قال وكره لكم قيل وقال، قيل وقال هذا فعل، فعل ماضي، قيل مبني المجهول، وقال مبني المعلوم، وهذا على النقل من فعلية إلى اسمية، والأول أكثر، يعني فيه قيل وقال وقيلا وقالا، إما فعل وإما اسم. نعم. والمراد به نقل الكلام الذي يسمعه إلى غيره فيقول قيل كذا وكذا بغير تعيين القائل. قيل وقال، يعني بعض الناس همه أن يعني يشغل وقته بقال فلان وقال فلان، فلان فعل كذا وفلان قال كذا، فلان ذهب كذا، فلان اشترى سيارة كذا، فلان سافر إلى مكان فلاني، فلان يعني تاجر وربح، فلان خسر، فلان فعل، فلان فعل. هذا وقيل وقال، يعني ينقل ما يقوله الناس، ينقل أقوال الناس، وهذا نهى عنه الشارع، نهى عنه الشارع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والصمت فيه السلام من الآثام، ولأن الناس يكب على مناخرهم من حصائد ألسنتهم، ولهذا أعظم يعني المحرمات تأتي دائما من جهة وش اللسان. كان أبو بكر رضي الله عنه كان يمسك لسانه ويقول هذا الذي أورد للموارد، يعني موارد الهلاك والعياذ بالله. فلا الإنسان إما أن يتكلم في ما يعنيه أو فيما ينفعه في الدنيا والآخرة أو في المباح، في المباح الذي يكون يعني نافعا لغيره، لأن بعض الكلام المباح يجوز إذا كان فيه قصد حسن، مثل أن تدخل السرور على جلسائك، أن تدخل السرور على جلسائك، فهذا لا حرج فيه ولا إثم فيه. لماذا؟ لأنه مقصود لغيره، وهو أن تدخل السرور على الناس، على جلسائك، على أصحابك، على عائلتك، حتى ولو كان من كلام اللغو كما يقول العلماء، ليس من كلام المحرم، من كلام اللغو، من كلام المباح. فإذا تكلمت فلا تكلم إلا بخير، لكن بعض الأحيان الإنسان يتكلم بكلام فيه لغو من أجل أن يعني يدخل السرور على غيره، على جلسائه، فيكون المقصود منه إدخال السرور على الغير، فهذا لا حرج كما يقول بعض العلماء. أما مجرد الكلام فهذا ما ينبغي، فهذا ما ينبغي. إذن قوله هنا قيل وقال، ويقول بعض العلماء أن الإنسان همه إشاعة الأخبار، همه أن يشيع الأخبار. بعض الناس يعني يأتي صباح يمر على الناس ويأتي في المساء يشيع الأخبار، فلان وجدته في المكان فلان قال لي كذا، وقال فلان قال كذا، وفلان فعل كذا، وفعل فلان فعل كذا. هذا الذي نهى عنه الشرع، همه تلقي الأخبار والسؤال عنها وإشاعتها، السؤال عنها وإشاعتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والأفضل يعني في الإنسان في حاله أو في ترحاله، في استقراره، في صباحه، في مسائه، أن يكثر من ذكر الله عز وجل. ويباح من الكلام كما قلنا ما يعني يقضي به حوائجه، وما يدخل به السرور على جلسائه من أصحابه وعائلته، وما له شغل إلا قال فلان وفلان بدون تثبت، وقد يكون كذبا. وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يشغل المسلم نفسه بالقيل والقال، وكفى الكلام، لا سيما ما يقع بين العلماء وبين طلبة العلم كما ذكر بعض العلماء، أو المشي بين طلبة العلم أو بين العلماء من أجل إفساد بين العلماء وطلبة العلم، وهذا من باب التحريش، وهذا من كبائر الذنوب، ولهذا الذي يحبه الشيطان. والإنسان يسعى دائما للإصلاح، لا يسعى للإفساد بين الناس. نعم، نقل الكلام للعلماء من أجل يعني تبيين حال فلان أو حال فلان من أهل البدع، هذا ليس منها، إن لأن الغرض منه صحيح. لكن نقل الكلام بين أهل السنة بعضهم لبعض، بين العلماء كما يفعل الآن بعض الحدادية وبعض السفهاء، ينقلون الكلام بين أهل العلم من أجل يعني الإفساد بينهم، وتشتيت الصف السلفي، والتفريق بين العلماء وطلبة العلم. قوله لا سيما إذا كان فيه تحريش وإفساد بين الناس، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. كذلك إذا كان يتتبع غلطات العلماء وطلبة العلم ويشيعها بين الناس، لأن الغرض من هذا هؤلاء الفئة هو ليس الإصلاح، إنما هو الإفساد، يتتبع غلطات وأخطاء أهل العلم من أجل الإفساد، من أجل الإسقاط، من أجل التحريش، من أجل غرض سيء والعياذ بالله، ومن أجل الإيقاع بين أهل العلم. وهذا أيضا من أعظم المحرمات، لأن من كبائر الذنوب فالإنسان لا يتبع الأخبار والأقوال ويشيعها بين الناس، إنما يتلقى ويروي ما كان فيه مصلحة. نعم، إذا كان فيه مصلحة تروي هذا الكلام فيه مصلحة، سمعت العالم فلان يتكلم فلان تكلم، لأن هذا من باب نقل الأخبار ومن باب يعني نشر العلم، من باب التحذير من أهل الأهواء والبدع. هذا غرض صحيح، هذا لا حرج فيه، بل قد يكون واجبا إذا كان رأيت حدثا كما يقول العلماء يعني يذهب إلى أهل البدع من أجل أدرس عليهم، فهنا يجوز أن تخبر كما كان يفعل أهل السنة في عصر الإمام أحمد. إذا رأوا رجلا يمشي مع الحارث المحاسبي يذهبون إلى أحمد، إن جاري فلان كان يمشي يماشي فلان ابن فلان، فينهاه الإمام أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى. فينهى أهل السنة بالدراسة على أهل البدع، كما قال ابن سيرين في مقدمة صحيح مسلم إن هذا العلم دين، فيجب أن يتحرى عمن يأخذ العلم، ولا يأخذ العلم إلا عمن يعني إما أنه يكون مزكى من طرف العلماء أو من اشتهر بمنهجه وعقيدته واستفاض عند الناس، هذا الذي يؤخذ عنه العلم، اشتهر عند الناس بأنه هذا الإنسان سلفي ومن أهل السنة أو زكاه العلماء. وأما من لا يعرف حاله فلا يجوز الأخذ عنه، لأنه لا يأمن، لا يأمن على نفسه أن يدس له السم في العسل. العلم الذي يأخذه عنه قد يدس فيه بعض الأهواء بعض البدع، فإذا وقعت في قلبه فإنه لا يستطيع أن يخرجها، لأن الشبهات أو القلوب ضعيفة والشبهات خطافة. نعم. وكذلك يترك ما لا خير فيه من فضول الكلام. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين. ثم قال: وكثرة السؤال. كذلك نهى عن كثرة السؤال، وهو السؤال للمال والسؤال كذلك للعلم، لكن أي نوع من الأسئلة؟ قلنا بأن السؤال للمال يجوز لثلاث، هذا سبق صح ولا لا؟ فلا يجوز السؤال إلا لحاجة، يعني الثلاث لهؤلاء: رجل تحمل حمالة أو أصابته جائحة أو كان شديد الفقر، ولا يجوز أن يسأل إلا بقدر الحاجة. نعم. هو السؤال للمال أو عن المشكلة، المشكلات من المسائل يعني في العلم، كثرة السؤال في ما لا ينفع، إما من أجل استكثار أو قال فلان يسأل، أو من أجل الامتحان للعالم، أو من أجل إحراجه، فهذا كله نهى عنه الشرع. فيدخل في كثرة السؤال كثرة سؤال المال، وكثرة سؤال عن الأغلطات والمشكلات، وكثرة السؤال فيما لا ينفع. يعني بعض الناس يأتي إلى العالم فيسأل ما لا ينفعه، يسأل أمور يعني لم تقع بعد، يسأل عن المشكلات من المسائل أو المجموع الأمرين وهو أولى، يعني يسأل عن المال وعن المشكلات التي لم تقع كالمسائل أو ما يسمى عند العلماء بالأغلطات، ويسأل فيما لا يحتاجه، يسأل فيما لا ينفعه من الأسئلة، يكثر سؤال، المهم يسأل. هذا فيه النهي، هذا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة السؤال. إذن هذا عام، كثرة السؤال للمال وكثرة السؤال للمشكلات أو المعضلات أو فيما لا ينفع أو فيما لا يحتاجه الإنسان في دينه ودنياه. نعم. قوله كثرة السؤال في مسائل العلم، فلا يكثر الإنسان السؤال بل يسأل قدر ما يحتاج، هو إذا عرض له مشكلة يسأل عن تلك المشكلة فلا يحرج العلماء، فيسأل إذا أشكلت عليه مسألة مسائل العلم، أما هو يسأل عن أشياء لا يحتاج إليها وهي ليست بواقعة إنما هي فرضيات وافتراضات فلا يسأل عن هذه الأمور، لأنه هذه المسائل فيها ضرر لنفسه وضرر لغيره، وفيه إحراج للعالم، وفيه تضييق عليه، ولهذا لا ينبغي. كذلك لا يكثر سؤال العلماء من باب الإحراج لهم والامتحان، لأن بعض الناس يريد أن يمتحن العالم، يريد أن يمتحن العالم ويكثر عليهم الأسئلة من أجل أن يعجزه، من أجل أن يعجزه. فلا تحرج العالم بأسئلة لست بحاجة إليها، إنما اسأل عما ينفعك، اسأل عن المشكلة التي وقعت فيها واسأل عما ينفعك، أو اسأل عن الفن الذي أنت تدرسه، اسأل عن الإشكال الذي وقع لك في أثناء الدرس، معليش اسأل عن فن أنت تدرس النحو أو الأصول، اسأل عن الإشكالات، أو اسأل عما ينفعك في عقيدتك ومنهجك وفي دينك، اسأل إذا كان ينفعك. أما تسأل المسائل التي لم توجد أو الفرضيات فهذا فيه نهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله كثرة السؤال، السؤال عما لا ينفع، هذه القاعدة، يعني ما لا يحتاجه الإنسان في دينه ودنياه، وكذلك ما لا ينفعه، لا ينفعه ولا ينفع غيره به ولا ينفع العالم به، لأن بعض الأسئلة ينفع بها نفسه وينفع بها غيره، قد تحدث للإنسان مشكلة أو نازلة فيسأل عنها فيستفيد منها الفئام من الناس، يستفيد منها الفئام من الناس أو كثير من الناس، ويكون سببا للخير الكثير، ويكون مأجورا. لماذا؟ لأنه سأل له منفعة ولحاجة. وأما أن يسأل من أجل أن يسأل، أن يسأل للاستكثار فهذا ما ينبغي. كذلك السؤال عنده آداب، ولهذا العلماء ألفوا كتاب الأدب المفتي والمستفتي. أول شيء يصيغ السؤال، يصيغ السؤال، يعني يسأل سؤال ويصيغ، يعني يجعل صيغة للسؤال بحيث أنه يفهم العالم من السؤال حتى يجيبه، لأن فهم السؤال نصف الجواب. كذلك يتأدب في السؤال، يتأدب في السؤال، يصيغ السؤال صياغة صحيحة مثل أن يكتبه، ثم يتأدب في السؤال ولا يتعنت، فهذا أحرى أن يعني يستفيد. إذن فالسؤال هنا النهي عن الأسئلة أو السؤال في المال أو في العلم على التفصيل الذي ذكرناه أو في المسائل العادية، هذا كله فيه نهي. إذن نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سلم كثيرا.